بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 55 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 14 من شهر محرم عام 1440، بدأنا الأسبوع الماضي في كتاب الصلاة، وانتهينا من الحديث الأول، وهو الحديث الطويل، حديث أبي ذر رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج. وعرفنا كيف فُرضت الصلوات الخمس في المعراج، فنتابع إن شاء الله دراسة بقية هذا الكتاب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تبين فيه أن هذه الصلوات الخمس التي فرضت في المعراج، أول ما فرضت ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر، ثم نسخ هذا الحكم بالنسبة للصلاة في الحضر، فزيد في صلاة الحضر فصارت المغرب ثلاث ركعات بدل ركعتين، صارت العصر أربع ركعات بدل ركعتين، وهكذا العشاء والظهر أربع ركعات بدل ركعتين، لأن أول ما فرضت ركعتان ركعتان خمس الصلوات، ثم نسخ الحكم بالنسبة ليه أربع صلوات من الخمس، بقيت صلاة الصبح كما هي ركعتان. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت أدلة أخرى على ذلك، مرفوع صريحا منه صلى الله عليه وسلم لما بين لنا عدد الصلوات وأوقاتها. جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بإقامة الصلاة، وفرض الله عز وجل هذه الصلاة في المعراج كما قالت عائشة رضي الله عنها ركعتين ركعتين، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجمل الذي جاء في كتاب الله أقيموا الصلاة مجمل، وهكذا أول ما فرضت الصلاة في المعراج ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة ومبطلات الصلاة، وهكذا بين لنا الدين كله، فلا يمكن الاستغناء عن السنة. هؤلاء الذين قالوا من القديم أننا مع القرآن فقط، فكيف يصلون؟ القرآن لم يبين كيف نصلي، ولم يبين لنا الشروط والأركان والواجبات، فلا بد من السنة، لأن السنة متممة للقرآن مبينة لكتاب الله، الله عز وجل ذكر ذلك، فلا يستغنى عن السنة لا يستغنى عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أنزل هذا القرآن عليه لهذه الأمة. وكثير من الفرائض والواجبات جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهكذا أوامر كثيرة، صيام رمضان، حج البيت، وهكذا. لم يأتي تفصيل في القرآن، لأن الله عز وجل أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة ما أجمل في كتاب الله عز وجل. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، وما هي عدد الركعات، لأن هذا النسخ جاء من السنة، من السنة أن المغرب صارت 3 ركعات، والعصر 4 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والظهر 4 ركعات، بأمر الله عز وجل، وحي، السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتمد على الكتاب فقط، على القرآن فقط، فقد انحرف عن الإسلام، لأنه لا يتم له الإسلام بدون الرجوع إلى السنة، لا يستطيع أن يعمل بالإسلام إلا إذا رجع إلى السنة، إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّنت لنا الدين كله. لذلك إذا درست الحديث تدرس الإسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فيه بيان الإسلام، فيه بيان الإسلام. فلا بد من العناية بدراسة السنة وبكتب الحديث، لأن فيها الإسلام، فيها بيان للإسلام. فهذا الحديث مما استدل به كثير من أهل العلم على وجوب قصر الصلاة في السفر، وأن الذي يتم صلاته يكون آثما، لأن الفرض في السفر ركعتين بالنسبة للعصر والعشاء والظهر، فمن صلى 4 فلم يعمل بهذا الفرض وهذا الواجب، وهو دليل قوي معهم. فيجب القصر، قصر الصلوات الثلاث، الظهر والعصر والعشاء، ركعتين في السفر، لأن هذا هو الأصل. تقول عائشة: أقرت صلاة السفر، يعني ركعتين، إلا المغرب جاء الدليل عليها أنها 3 في السفر وفي الحضر، والصبح 2 في السفر والحضر، دلت الأدلة عليها. لكن بقيت العصر والعشاء والظهر، لم تأتي أدلة على أنها تصلى كاملة في السفر، لم تأتي أدلة عليها. لذلك من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ولم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه أتم الصلاة الرباعية، هذا دليل صريح وصحيح في البخاري. كذلك أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، يقول ابن عباس: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر 2، على المسافر 2، إن الله فرض، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله فرض، قول ابن عباس: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم، على لسان نبيكم، هو الذي قال، نبيكم هو الذي قال هذا، والله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر 2، هذا دليل آخر أيضا صريح، فرض يعني أوجب. فلا يجوز الإتمام في السفر، لكن لو أتم المسلم صلاته صحيحة، لكنه آثم، لأنه لم يعمل بهذا الواجب الذي فرض عليه، وهو أن يصلي 2، الظهر والعصر والعشاء. هذا دليل أيضا ثاني على وجوب القصر في السفر. سيأتي باب مستقل فيما يتعلق بصلاة السفر وما يتعلق بها من أحكام، لكن هذا حديث عائشة بعد حديث أبي ذر
في بيان كيف فرضت الصلاة هي في المعراج، والله عز وجل فرض على هذه الأمة مباشرة مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فرض هذه الصلوات الخمس. وأول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان ركعتان، وقرت صلاة السفر، بقيت في السفر كما هي ما عدا المغرب في السفر والحضر صارت ثلاث بأدلة أخرى ليس هذا الدليل، وهكذا. نعم تفضل.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
نعم، هنا يبدأ البخاري رحمه الله بذكر الأحاديث التي تتعلق بشروط الصلاة، بشروط صحة الصلاة. وبما أن جمهور أهل العلم يرون أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، ولذلك جاءت الأحاديث، هذه عشرة أحاديث أو أكثر تتعلق بالعورة في الصلاة. وهل ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة؟ نقرأ هذه الأحاديث ونذكر المسألة والراجحة فيها. فهذا الحديث الأول فيما يتعلق بحديث ستر العورة في الصلاة، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، هذا هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والربيب يعني ولد المرأة، ولد الزوجة، ابن الزوجة. فأنت تزوجت امرأة وعندها ولد من زوج سابق، فهذا الولد يسمى في شرعنا وفي لغتنا يسمى ربيب. فهذا عمر بن أبي سلمة، وأمه أم سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. إذن يجوز الصلاة في ثوب واحد، قطعة واحدة من القماش يجوز إذا كانت تستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولو أن الأحاديث التي بعدها تأتي لبيان أفضلية الصلاة بثوبين، ثوب للأعلى وثوب للأسفل، الأفضلية، لكن يجوز الصلاة في ثوب واحد، قطعة قماش كاملة تلفها على نفسك تستر عورتك وتستر عاتقيك، يجوز الصلاة فيها لأنها لا تظهر العورة. ولو ظهرت العورة بدون إرادة منك وبدون علم لا تبطل صلاتك كما سيأتي بعد قليل. فهذا الحديث الأول فيما يتعلق به حديث ستر العورة، يجوز الصلاة في ثوب واحد والأفضل في ثوبين كما تأتي بعد ذلك الأدلة. ما دام هذا الثوب يستر عورتك في الصلاة يجوز لك أن تصلي فيه، لا يشترط الصلاة بثوبين. هذا القصد من ذكر هذا الحديث، قد خالف بين طرفيه يعني على عاتقيه، غطى عاتقيه هذا الثوب الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام هذا الثوب يستر العورة يجوز الصلاة في ثوب واحد، في ثوب واحد. نعم.
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه الرواية رضي الله عنها أنها قالت: فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
يعني هذه القصة حصلت في وقت الضحى، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات هي صلاة الضحى في بيتها، أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ هكذا اسمها كنيتها، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. تروي لنا هذا الحديث وتذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لما زارها في بيتها. في هذه الرواية قالت صلى 8 ركعات، هذا في بيت أم هانة بنت عمه، أم هانة بنت أبي طالب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأم هانة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، فزارها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها شيئا من صلاته. قال صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. هذا هو الشاهد من ذكر هذه القصة أو هذا الحديث مختصرا هنا في أحاديث ستر العورة. إذا صلى ملتحفا في ثوب واحد مثل الحديث السابق حديث عمر بن أبي سلمة. قالت فلما انصرف، يعني انتهى من صلاته، انصرف ليس معناه انصرف من بيتها، خرج من بيتها، لا، هنا فلما انصرف يعني من صلاته، انتهى من صلاة 8 ركعات. قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، ثم قالت زعم أخي علي بن أبي طالب، لأنها كانت زعلانة عليه، كانت غضبانة عليه من موقف سيأتي، زعم ابن أمي يعني قال علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة سمته، قال هو ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة، ذكرت اسمه لكن خلاف في تحديد اسمه، لكن هذا فلان ابن هبيرة هو ابن زوجها، هو زوجها هبيرة وكان مشركا، لأن هذه القصة حصلت في فتح مكة، في فتح مكة، ففلان ابن هبيرة هو ابن زوجها، ليس ابنها، ابن زوجها، لأنه لا أكثر من زوجها، هذا هبيرة، منهم أم هانة رضي الله عنها زوجته، فهي أجارته، أجارته يعني أمنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن من يقاتل أو يهرب من القتال من المشركين يقتل في هذه الساعة في فتح مكة الذي يقاوم. فهرب هذا الولد ولجأ إلى زوجة أبيه أم هانة فأجارته، أمنته، قالت عليك الأمان، لك الأمان، خلاص لا أحد يمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لبعض الناس بأن يجيروا بعض المشركين، ومنهم أم هانة في فتح مكة، في فتح مكة، فأمر علي بن أبي طالب وبعض الصحابة أن يطاردوا هؤلاء الذين هربوا، قاوموا في البداية ثم هربوا، هو وخالد بن الوليد ومن معهم. فعلي لما علم بأن هذا ابن هبيرة أجارته أخته أم هانة أراد أن يقتله، قال لا لا سنقتله، يقول لأختي سنقتله، لذلك قالت هنا زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، أمنته يا رسول الله كيف يقتله، أمنت هذا ابن زوجي، أمنت كيف يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، خلاص أعطينا الأمان لمن أعطيته الأمان يا أم هانة، يعني الآن علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يقتله لأننا نحن أجرناه كما أجرتيه أنت يا أم هانة. قالت أم هانة وذلك ضحان، هذه قصة طويلة هنا اختصرها البخاري رحمه الله، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فيجوز الصلاة بثوب واحد إذا كان هذا الثوب يستر العورة، يستر العورة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
نعم. إذن هذا الحديث أيضا مثل السابق، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ثوب واحد إذا كان يستر العورة، لأن الصحابة أكثرهم كانوا في فقر، أو لكلكم ثوبان؟ ثوب واحد. أكثر الصحابة كانوا فقراء خاصة من المهاجرين، فما كان عنده إلا ثوب واحد هو الذي يصلي فيه. أو لكلكم ثوبان، إذن نفس المعنى السابق، بس إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه، هذا شرط مهم، تغطية العاتقين، هاي العاتقين، العاتق ما بين المنكب وبين الرقبة هذا يسمى عاتق، فيغطى في الصلاة، لا يجوز إخراجه كما سيدل عليه الآن الحديث الذي بعده. تفضل.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء.
نعم، تنبيه أن مثل هذه الدروس المنهجية لكتب السنة هي التي تبني طالب العلم، هي التي تكون سببا لتحصيل العلم، فإذا جاء العلم قطرة 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 يثبت في الذهن، تأتي المسائل بالتدرج، تدرج في طرحها بالنسبة لأبواب الفقه والتعليم، طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج، تدرج تثبت في الذهن، ويسهل على طالب العلم أن يحفظها، لكن بشرط أن يواظب على مجالس العلم بمثل هذه الدروس. فمن حضر هذه الدروس من بدايتها ثبتت عنده مسائل كثيرة وعمل بهذه المسائل، قد يكون بلغها لغيره، انتقل الخير للآخرين فثبتت عنده، وهكذا من أول كتاب إلى آخر تمر عليك مئات بل آلاف المسائل في الحلال والحرام، في الواجب والركن والشرط والمستحب والمكروه والمحرم، مسائل أحكام شرعية كثيرة، فتخرج بعد فترة سنة سنتين ثلاث بعلم غزير، لأنك سلكت طريق طريقة أهل العلم في التعلم تدرج. فننظر الآن، نحن نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيزداد حبنا له، ونتعلم المسائل منه مباشرة، من أقواله ومن أفعاله ومن فهم صحابته مباشرة، علم صافي نقي، ما في شبهة، ما في كلام فلان وفلان ومن الناس، لا مباشرة. وهذه فوائد، وأفضل طريقة لطلب العلم الشرعي الأخذ من كتاب الله مباشرة ثم من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هي التي تبني الفقيه العالم بأمور دينه. علينا بالثبات والصبر على مجالس العلم، فيها خير كثير، ولولا حبي لكم ما أكدت لكم دائما في مثل هذه المناسبات، أثبتوا وأخلصوا النية لله عز وجل، تجدون ثمرة هذا العلم بفضل الله عز وجل وحده في حياتكم وفي أبنائكم في الدنيا وفي الآخرة، فعليكم بالثبات، اسألوا الله الثبات على الدين وعلى طلب العلم، واصبروا. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم، لا يصلي أحدكم، لا لا الناهية، لا الناهية، لا يصلي، يعني لا يجوز لك أن تصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا بد أن تضع تغطي هذا العاتق في الصلاة، ليس كما يفعل بعض الناس الذين يذهبون للحج أو للعمرة فيخرجون العاتق، هذا يخرج فقط في الطواف، فقط في السبع الأشواط، في طواف القدوم طواف العمرة فقط خرج هنا العاتق الأيمن، لكن في الصلاة لا يجوز، فيبقى مخرجا عاتقه طوال الوقت وفي السعي وفي الصلوات، وهذا في مخالفة للشرع، أولا ليس من السنة في السعي
إخراج العاتق ولا في غيرها ما عدا الطواف. كذلك أيضا لا يجوز لها أن يصلي وهو مغط لعاتقه وهو كاشف لعاتقه. شوف لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لابد أن يغطي العاتقين في الصلاة. وكثير من أهل العلم ومن الإمام أحمد وغيره قالوا الصلاة باطلة لو صلى كاشفا عاتقه أو عاتقي صلاته باطلة، لأن النهي هنا للتحريم والنهي أيضا هنا يقتضي الفساد، والنهي مباشرة للصلاة لا يصلي، فإذا صلى صلاته فاسدة باطلة. هذا قولهم. أما جمهور أهل العلم فقولهم آثم، ولكن الصلاة صحيحة. هذا حديث أبي هريرة، يجب تغطية العاتق في الصلاة، يجب تغطية العاتق في الصلاة. هو ليس من العورة لكنه حكم خاص، لا يجوز لك أن تصلي كاشفا عاتقيك أو أحدهما أو أحدهما. نعم تفضل.
وعنه رضي الله عنه أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.
نفس معنى الأحاديث السابقة، لكن هنا جاء تأكيد، هناك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله الحديث 230 حديث عمر بن أبي سلمة صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه صلى الله عليه وسلم من فعله. أما هنا جاء من قوله من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فارتقى الحكم الشرعي الآن. أول كان الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن في فعله صلى الله عليه وسلم الاستحباب ليس الوجوب، إلا إذا كان بيانا لأمر واجب فصار واجبا فعله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه مستحب، لكن لما جاء هنا الأمر صار اختلف الحكم، تأكد الحكم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يعني يغطي عاتقه بثوبه، يغطي عاتقه بثوبه، هذا معنى يخالف بين طرفيه. نعم تفضل.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به.
هذا الحديث فيما يتعلق بضيق هذا الثوب، إذا كان ضيقا، هذا الثوب إذا كان ضيقا عليك هل تصلي به ولا لا، هل تصلي بهذا الثوب أم لا. وهو حديث جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. لما تأتي هنا خرجت، إذن هو غالبا يحمل على الجهاد في سبيل الله، خروج في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله في الكتاب والسنة، هو الأصل، هو يفهم هكذا، إلا إذا جاءت قرينة دلت على أنهم خرجوا لشيء آخر غير الجهاد. ولذلك هذه القصة في غزوة بواط، غزوة بواط اسمها بواط باء واو ألف طاء، هي من الغزوات الغير مشهورة لكنها غزوة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في غزوة بواط كما جاء نفس الحديث في صحيح الإمام مسلم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قال في غزوة بواط في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث. إذن هم في غزوة، ثم قال جئت ليلة لبعض أمري، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي، يصلي في السفر في الجهاد قيام الليل في الليل، قال وعلي ثوب واحد، جابر يقول كان عندي ثوب واحد وغطيت فيه جسمي فاشتملت به، غطيت جسمي وصليت إلى جانبه، يصلي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل في السفر في الغزوة. فلما انصرف انتهى من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: ما السرى يا جابر؟ ما سبب مجيئك ليلا؟ السرى من الإسراء، وهو السفر ليلا. ما السرى يا جابر؟ ما سبب مجيئك ليلا؟ لأن الليل متأخر، الناس نيام، الجيش نيام، وأنت تأتيني صلي بجانبي، ما هو السبب؟ ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجة، كان عنده حاجة أخبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرها لنا في الحديث. فلما فرغت يعني من ذكر حاجته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى مشتمل بالثوب، هذا الثوب الضيق الواحد، وهو صلى بهذا الثوب الضيق بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لمح وانتبه لهذا الثوب الضيق: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ليش؟ لأن هذا ضيق، فصعب عليه، أن أشق عليه في الصلاة من ناحية السجود والركوع. ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوبا، يعني هو ثوب واحد يا رسول الله وصليت به. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به. إذا لبست ثوب واسع التحف به، يعني إزار ورداء معا، استخدمه كإزار ورداء معا، ثوب واحد واسع. وإن كان ضيقا فاتزر به، لأنه صعب عليه الصلاة، صارت الصلاة شاقة عليه لأن الثوب صغير، هذه قطعة القماش صغيرة، فهو اشتملها، ضيق على نفسه، شدها على جسمه، فشقت عليه، سببت له مشقة في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه مرة ثانية، قال: إذا كان واسع التحف به، تأخذ إزار وإرداء معا، وإن كان ضيق ما يكفي يشق عليك، اتزر به فقط، ما عنده ثوب ثاني، هذا الثوب فقط وضيق وصغير، فتغطية العورة أولى من تغطية أعلى الجسم. إن كان ضيقا فاتزر به، يعني أستر عورتك في الصلاة، أستر عورتك في الصلاة، هذا معنى هذا الحديث، وهو مضطر لهذا. لذلك من لم يجد، يرحمك الله، من لم يجد ثيابا تكفيه في سفر أو في مكان، ما عنده إلا إزار مثلا أو قطعة ثوب، فليتزر وليصلي للحاجة أو للضرورة، ولو لم يغطي عاتقيه لأنه ليس عنده، هو مضطر إلى هذا، ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لكن أهم شيء تغطية العورة، استر عورتك في الصلاة، هذا أهم شيء. نعم. حديث
عن سهل رضي الله عنه أنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم. ورد سؤال يتعلق بالحديث السابق: هل يفهم من حديث جابر مشروعية صلاة النفل والقيام جماعة؟ الحديث السابق الآن الذي شرحناه، حديث جابر، وأن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووجده يصلي وصلى بجانبه، لم يذكر في هذا الحديث أنه اتم به، لا يذكر في هذا الحديث أنه اتم به، لكن يفهم من أحاديث أخرى غير هذا الحديث جابر مشروعية صلاة النفل والقيام جماعة، وما صلاة التراويح جماعة النافلة إلا مثال على ذلك، دليل كذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه زار بعض الصحابة بيوت وصلى بهم جماعة، في حديث أنس رضي الله عنه وهو وأمه وغلام، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم نافلة جماعة. فيجوز أحيانا قوم جلوس في الليل مثلا، فقالوا: صلي ابني فلان ركعتين قيام، فقام صلى بهم جماعة، جائز، لكن لا يتخذ عادة وديدا دائما
صلاة الجماعة تكون دائما في صلاة القيام دائما في جماعة، أو صلاة النافلة المطرقة تكون في جماعة. الأصل أنه يجوز، لكن لا تتخذ عادة، لا تتخذ عادة. من صلى بالثوب الواحد ولم يغطي عاتقه فصلاته باطل. هذا سؤال ثاني، هل هذا الحكم في الطواف أيضا؟ الطواف ولا في الصلاة؟ قلنا أن في الطواف من السنة ومن سنن الطواف الاطباع، الاطباع هو إخراج العاتق أثناء الطواف، لكن إذا قيمت الصلاة لا بد من تغطية العاتق للنهي الذي مر معنا، للنهي الذي مر معنا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فما دام في الطواف وهو طواف القدوم أو طواف العمرة يسن فيه الاطباع إخراج العاتق بالنسبة للرجل في السبع الأجواط، في هذه الحالة يجوز، هذه سنة. لكن في الصلاة نحن نتكلم عن الصلاة، فلم من لم يغطي عاتقه فصلاته باطل. أنا ذكرت أشرت فقط للخلاف، وأن الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم قالوا الصلاة باطلة لأن النهي يقتضي الفساد، لكن هذا ليس هو الراجح عندي أنا. مثلا الجمهور خالفوا في هذا وقالوا يكون آثم، لكن صلاته صحيحة لأن العاتق ليس من العورة، ليس من العورة. فهذا الجواب على هذين السؤالين. حديثنا الآن الذي قرأ حديث سهل رضي الله عنه، كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، لأن هذه ثيابهم، هذه ثياب، فيربط هذه الأزر من فوق شده على العنق وهو يغطي عورته، فيرتفع الإزار، يرتفع كهيئة الصبيان، عادة الصبيان في زمنهم هكذا يأخذون الثوب إلى الأعلى، يغطون الأعلى إلى الفخذ، فإذا جروا أو وقع أحدهم خرجت عورته الصبيان. فيصف لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجماعة في الصفوف، عاقدي أزرهم على أعناقهم على عواتقهم، معقود يعني مربوط الإزار، الإزار ليس الرداء، الإزار مربوط فوق، ويقال للنساء، النساء في آخر الصفوف. طبعا هؤلاء الصحابة لما فعلوا هذا الفعل خرجت عوراتهم أثناء الصلاة، أثناء السجود أو الركوع، فيقال للنساء خلف الصفوف لا ترفعنا، يعني إذا الرجال سجود قد تظهر عوراتهم بسبب هذا، أنهم بعضهم يعقد إزارة على عنقه فتخرج عورته، فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا حديث سهل يصف لنا هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وهو علم لأنه يصلي بهم جماعة، وهو صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين على نبوته أنه في الصلاة يرى من خلفه، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، صححت بذلك الأحاديث في الصحيحين وبغيرهما. فيستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. يقال للنساء لا ترفعنا صوت، لا ترفعنا من السجود، حتى الرجال يستوون يرفعون من السجود حتى لا يرينا عورات الرجال أمامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الرجال بإعادة الصلاة رغم أن انكشفت عوراتهم، انكشفت عوراتهم. فمثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا حديث آخر وهو حديث عمر بن سلمة، عمر غير عن عمر بن أبي سلمة، هذا عمر، عمر بن سلمة رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري أنه كان يؤم قومه، عمر يؤم قومه، هو غلام بالغ لكن أحفظهم لكتاب الله، كان يؤم قومه فإذا سجد خرجت عورته، فقالت امرأة ألا تغطون است إمامكم أو قارئكم ألا تغطون عنا است قارئكم. هذا حديث صحيح البخاري, هذا الحديث في صحيح البخاري, قد يأتي أو قد يكون في الأصل ليس في المختصر لكنه في صحيح البخاري. إذن هذا كان يأمهم فإذا سجد خرجت عورته. قالت امرأة وهو يصلي بالنساء, فقال ألا تغطون عنا است قارئكم عورة قارئكم. فهذان الحديثان حديث سهل وحديث عمرو استدل به كثير من أهل العلم على عدم شرطية ستر العورة في الصلاة, أن ستر العورة ليس من شروط صحة الصلاة. لو كانت شرطا لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هؤلاء, لأبطلها لأن انكشفت العورة, انكشفت العورة للآخرين. والنساء رأينا, بل هذه المرأة رأت ألا تغطون عنا است إمامك, رأت عورة, انكشفت العورة واستمر في صلاته. وهكذا الصحابة في حديث سهل كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان, يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى لا يرين عورات الرجال. فهذان الحديثان استدل بهما على عدم شرطية ستر العورة في الصلاة, والجمهور على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة, لكن اتفق الجميع على وجوب تغطية الصلاة. ومن صلى وهو كاشف عورته آثم, آثم وهو متعمد ويعلم يكون آثم, لكن صلاته صحيحة ولا باطلة؟ عند الجمهور صلاته باطلة, يعيد الصلاة. وعند بعض أهل العلم, كثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم, أن الصلاة ليست باطلة, صلاة صحيحة, لكنه آثم إذا كان متعمد, وإذا كان ظهرت بغير عمد ليس عليه إثم وصلاته صحيحة, لأنهم رأوا أن ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. هذه المسألة الآن التي معنا, هل ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة؟ أكثر أهل العلم أنها شرط, استدلوا بها هذه الأحاديث. وغيرهم أيضا, كثير من أهل العلم قالوا ليست شرط, لو كانت شرطا لأمروا بالإعادة, هؤلاء الناس إعادة صلاتهم, لأن الشرط إذا تخلف عن العبادة بطلت الصلاة, بطلت العبادة. شرط ركن لا يمكن أن يصح العمل بدونهما لمن استطاع إليهما, لمن استطاع أن يستر عورته أو يفعل هذا الشرط من الشروط صحة الصلاة. فهذه هي المسألة. وبناء على هذين الحديثين يترجح القول الثاني بأنها ليست شرط, هذا بعد البحث, ليست شرط, هي واجبة. تغطية أو ستر العورة في الصلاة واجب من واجبات الصلاة, يكون آثم, لكن لو صلى وعورته مكشوفة صلاته صحيحة بناء على هذين الحديثين. وعمر بن سلمة يعلم ذلك, لكنه هكذا ثوبه هكذا خرجت عورته ولم يعيد الصلاة ولم يؤمر بإعادة الصلاة. وهكذا هؤلاء الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فتظهر عوراتهم, النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة, عذرهم لأن ما عندهم ثياب إلا هذه الثياب, عذرهم فليس عليهم إثم وصلاتهم صحيحة. فهذه المسألة ما أريد أن نطيل كثيرا فيها. الحديث الذي بعده,
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الإداوة, فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية, فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها, فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
نعم. ورد حديث أو سؤال أيضا يتعلق، ما دام يتعلق بالدرس نجيب عليه حتى ما يتأخر. من كان لديه ثوب واحد أو ثوبان ولا يغسله إلا مرة واحدة في الأسبوع، هل يصلي مع الجماعة ورائحته تفوح منه؟ هل يوجد في أيامنا هذه ما أحد عنده إلا ثوب واحد؟ يعني ويستبعد الوقوع في أيامنا، لكن لو وجد من الفقراء ما عنده إلا ثوب واحد فينظم وقته وقت الصلوات، يغسل هذا الثوب في خارج أوقات الصلاة. لكن لو ما عنده ليس عذرا للتخلف إلا إذا كانت هذه الرائحة مؤذية للناس كرائحة الدخان أو رائحة الثوم والبصل، فهي قد يكون لها عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، قد يكون لها عذر في التخلف عن صلاة الجماعة إذا في الحالة الضيقة ما عنده إلا ثوب واحد وهذا الثوب يغسله في الأسبوع مرة واحدة ما يستطيع ويستخدمه دائم وفيه رائحة، فإذا غسله راحت عليه صلاة الجماعة، وإذا حضر وهو رائحته كريهة في صلاة الجماعة يكون آثم لأن آذى المصلين والملائكة في المسجد، فهذا قد يعذر عن التخلف عن الجماعة، قد يعذر. لكن لا نقدم العذر لا إلا إذا ما وجد أي وسيلة لغسله في خارج أوقات صلوات الجماعة. هل يجوز الصلاة في الفانيلة العلاقية الذي جزء من العاتق مكشوف؟ تعرفون هذه الفانيلة؟ لا يجوز ما دام العاتق مكشوف، لا يجوز. مرة معنا الحكم في هذا، صلاة الرجل وزوجته كل ليلة جماعة في قيام الليل، هل يجوز؟ بارك الله فيهما. لا يتخذ عادة، قلنا يجوز، يشرع أحيانا يصليان جماعة الزوج والزوجة، الرجل يصلي بزوجته جماعة قيام الليل لا يمنع، لكن لا تتخذ عادة، لا يستمر عليها لأن الاستمرار عليه يحتاج إلى دليل، لكن تفعل أحيانا. عندنا الدليل، عندنا الدليل. هذا سؤال خارج عن الموضوع. من أسباب عدم دخول الملائكة للمنزل، هل الخادمة المشركة من أسباب عدم دخول الملائكة للمنزل؟ ما أحد قال من أهل العلم ولم يأتي دليل على أن المشرك يمنع دخول الملائكة من المنزل، لم يذكر ما هي الأمور الأسباب تواجد الملائكة في المنزل. هذا ليس له علاقة بالدرس، وقد يكون يأتي له مناسبة أخرى للإجابة عليه. نعود إلى حديثنا، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر كان في غزوة تبوك، غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة، في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة. نعم. قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة خذ الإداوة، خذ إناء الوضوء، خذ إناء الوضوء يا مغيرة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أراد يقضي حاجته، ابتعد عن المغيرة حتى توارى عني، يقول غاب واختفى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، جبة شامية من صوف، فذهب ليخرج يده من كمها، جبة ثوب، وأراد أن يخرج يده صلى الله عليه وسلم من الكم حتى يغسلها للوضوء، فضاقت فأخرج يده من الأسفل، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة في الجبة الشامية وما شابهها، هذه الجبة الشامية من صوف، قد يفصلونها تكون ضيقة لا يستطيع الإنسان أن يخرج يده حتى يغسلها، فيخرج يده من الداخل ثم يغسل، لا يسقط عن غسل اليدين لأنها من فرائض الوضوء. فأتي بهذا الحديث لبيان أن الصلاة تجوز في أي ثوب ولو كان جبة شامية، جبة شامية معروفة عندهم في ذاك الوقت، نوع من الثياب يلبسها الرجال وأكمامها ضيقة، فأثناء الوضوء لابد من إخراج اليد، فإذا ما خرجت من الأمام يخرجها من الأسفل، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. حديث طويل، هنا اختصره البخاري لكن أتي به هنا فقط لبيان جواز الصلاة في الجبة الشامية، وأن الجبة الشامية تستر العورة في الصلاة. آخر حديث في درس اليوم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما ريء بعد ذلك عريانا.
صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر لنا قصة حصلت قبل النبوة، قبل البعثة، لأن قريش أرادت أن تعيد بناء الكعبة فهدموها وأعادوا بناءها في قبل البعثة، قبل البعثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة رآهم يفعلون فعاون في بناء الكعبة. كان ينقل معهم الحجارة، كان ينقل مع قريش الحجارة صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة للكعبة، يعني لبناء الكعبة، وعليه إزاره صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، يعني أسهل لك، لأن شد الإزار مع حمل هذه الأحجار فيه قد يكون مشقة على البعض، فرحمة من هذا العم العباس لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لو حللت إزارك وجعلته على منكبيك، ارفع يعني الإزار دون الحجارة، حتى تضع الحجارة على هذا الإزار والحجارة لا تؤذي جسمك، فحله، حل الإزار، أفك الإزار صلى الله عليه وسلم وجعله، فجعله على منكبيه. هنا سقط، ظهرت عورته صلى الله عليه وسلم، أول مرة ظهرت عورته صلى الله عليه وسلم، فسقط مغشيا عليه، فما رئ أو رؤية، كلاهما صحيح، بعد ذلك عريانا، لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، فما حصل مرة أخرى هذا الأمر. هذا يدل على كراهية التعري، كراهية التعري، بل حرمة التعري في الصلاة، حرمة التعري، لا يجوز إنسان أن يصلي عاري، وعند الجمهور صلاته باطلة، وعند البعض صلاته صحيحة مع الإثم، تعري في الصلاة. فستر العورة واجب لا شك فيه بالاتفاق بدون خلاف. نعم، هنا سؤال في العورة، لكن نترك الإجابة عليه لأنه يحتاج إلى تفصيل. ما المقصود بخروج العورة في الصلاة؟ هل العورة المغلظة أو ماذا؟ ما هي حدود العورة للرجل أو المرأة في الصلاة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل نجيب عنه في بداية الدرس القادم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويوفقهم لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين، ويحسن لنا ولكم الختام، وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.